في ورد بذكركم في المسألة وإن كان خارج شوي، لكن يعني ورد شيء منها. السؤال الآن كتبته طبعا، ما هو رأيكم بمن قال في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أن المراد منه لا صلاة تامة بدليل قوله من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، ومعنى خداج عنده ناقصة، فخرج من ذلك بعدم ركنية الفاتحة في الصلاة؟
طبعا هذا الجواب خطأ، وهو جواب حنفي. لأنه هذا الجواب قائم على الفلسفة السابقة، بمعنى لو كان الحديث عندهم متواترا ما أجابوا بهذا الجواب، لكنهم بنوا هذا الجواب على أن الحديث هذا حديث آحاد وهو متواتر عند إمام المحدثين، وعندهم آية ما بيجوز تخصيصها بهذا الحديث. يعني بيقولوا بقى فنحن ما نلغي الحديث من أصله، لكن نؤوله حتى لا يتصادم مع النص القرآن المقطوع به. عرفتين؟ فهذا التأويل بلا شك هذا خطأ، لأننا سنقول كعبارة عربية لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب. الأصل في لا أنها نافية، نافية للشيء أو لحقيقة الشيء، ليست هي موضوعة لنفي الكمال إلا لقرينة. فهن بقى بيضطروا لهذا التأويل لأنه ناظرين بعين اليمنى إلى قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، على أن هذه الآية دليل لفرضية القراءة وهي ما تيسر. فلولا هذه الآية كان موقفه من الحديث غير ذاك الموقف، ولولا أن الحديث مع وجود الآية، لولا أن الحديث عندهم آحاد وكان متواترا ما لجأوا إلى مثل هذا التأويل. أما الحديث من لم يقرأ بصلاة بفاتحة الكتاب فصلاته خداج غير تمام، لكن هذا ليس دليلا لهم، لأنه التمام أو لنقل العكس النقصان قد يستلزم النقصان فقد الشيء من أصله، وقد يستلزم المحافظة عليه. فقول عليه السلام فصلاته خداج دليل إلى أن هذه الصلاة لا وجود لها ولا فائدة منها، أقرب إلى أن هذه الصلاة لا كيان ولا وجود لكنها ناقصة، أي لا يصح تفسير الحديث على ضوء الحديث الآخر اللي نذكره في مناسبة أخرى، وهي قوله عليه السلام إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها، إلى أن قال عليه السلام نصفها. هذا نص صريح أن الصلاة كان مقبولة ولكن بدرجات متفاوتة. الحديث مع الدرجات المتفاوتة بنص عليها في الوقت نفسه دليل أن هذه الصلاة مباطلة. هم يريدون أن يفسروا فهي خداج على هذا المعنى. هذا التفسير خطأ. ليش؟ لأنه في اللغة العربية يقولون أخدجت الناقة، أي أسقطت، جابت إيش؟ ترى. فإذا الحديث على الأسلوب العربي يعني ما يعني ظاهر الحديث الأول، لا
في المطلق.
أيوة. لكن مع ذلك إن اضطروا لهذا التأويل للمقدمة السابقة، أنه عندهم آية والآية قطعية والحديث حديث آحاد، فإذا لا يجوز نحن أن نخصص عموم الآية بحديث الآحاد، على أنه نحن عندنا جواب آخر نقول سبحان الله. هم فلسفة عندهم فلسفة أخرى تعلمناها بطبيعة الحال منهم، وهي أن العقيدة لا تثبت وكذلك لا يجوز تقييد عموم القرآن إلا بنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت، شرطان اثنان، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. لكن هنا هم يجابهون بحقيقة تستفاد من فلسفتهم الخاصة هذه، فيقال لا يجوز أن تصرف الحديث دلالته قطعية لكن ثبوته غير قطعي بآية قرآنية ثبوتها قطعي لكن دلالتها ظنية غير قطعية. الآن هنا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، الدلالة ظنية ما هي دلالة قطعية، فلو كانت دلالتها قطعية لهم وجهة نظر أن يقولوا الدلالة قطعية، نحن ما بنقدر نخصصها إيش بعموم الحديث. لكن الحقيقة مو بس دلالة الآية ما هي قطعية، استدلال بالآية خطأ من الأصل، لأن معنى الآية فاقرأوا ما تيسر من القرآن أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل، يعني الآية في وادي وهم في وادي آخر، الآية موردها قيام صلاة الليل، كم ركعة؟ ما تيسر من القرآن، ما تيسر لكم، ما تيسر لكم من صلاة الليل. هنا كما يقول العلماء أطلق القرآن وهو الجزء فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وأراد الكل وهي الصلاة. مثاله قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أقم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أقم قرآن الفجر أي صلاة الفجر، إن قرآن الفجر أي صلاة الفجر كان مشهودا. أطلق الجزء وأراد إيش الكل، أطلق القراءة وأراد الصلاة، كذلك قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن لا يعني قراءة الحقيقية وإنما يعني الصلاة، أطلق الجزء وأراد الكل، وهذا أسلوب عربي لبيان أهمية القراءة في الصلاة، ليبين أن القراءة في الصلاة ركن منها، وأنه إذا لم يقرأ في الصلاة فليس له صلاة، بيرجع إلى الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب. فإذا لا تعارض بين الحديث وبين الآية، لأن مورد الحديث في ما يجب أن يقرأ الإنسان في كل ركعة، ومورد الآية التيسير على الناس إذا قاموا يصلوا في الليل فيصلون ما يتيسر لهم كمثل الآية.